بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يتجدد اللقاء في تدارس مفاتيح العلوم الشرعية. نبدأ اليوم إن شاء الله بمبادئ علم القراءات. القراءات جمع قراءة ومأخوذ من قراءة، والمقصود به هنا الوجه المقروء به. والمهم فيه تعريف هذا العلم لقبا، هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. إذن علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله. هذا هو علم القراءات، يتعلق بطرق النطق، كما قلنا كيفية النطق، كيف ننطق هذه الآيات القرآنية وكيف نؤديها، كيف نؤدي المدود، كيف نؤدي الوقف والوصل وما يتعلق ببعض الكلمات. وهنا في التعريف وطرق أدائها اتفاقا واختلافا، اتفاقا واختلافا، لأن في علم القراءات بعض الأمور متفق عليها بين القراء، يعني نجد القراء السبعة كلهم متفقون على هذه الصورة، وبعض الوجوه هي محل الخلاف بين القراء، تختلف من قارئ لقارئ، وهذا ما يسمى في علم القراءات بالفرش، يعني الاختلافات الجزئية في بعض الكلمات بين القراء مع عزو كل وجه لناقله. يعني هذا العلم يعتني بأن نعرف هذه القراءة ترجع إلى من العلماء، هل ترجع لعاصم أم نافع أم ابن كثير، أم القراء المعروفين، القراء السبعة ثم الثلاثة، مجموع القراء في القراءات العشرة. في هذا العلم يعرف هذه القراءة لمن قرأ بهذه القراءة. موضوع هذا العلم كلمات وألفاظ القرآن من حيث النطق والأداء، من حيث النطق والأداء. فهذا العلم يعنى بكيفية نطق هذه الكلمات وأدائها على وجوه معينة مختلفة بين القراء. ثمرات هذا العلم، الثمرة الأولى التمييز بين ما يقرأ وما لا يقرأ، ما يقرأ وما لا يقرأ، لأن في علم القراءات الطالب يتعرف على القراءة الصحيحة ويتعرف على القراءة غير الصحيحة، يتعرف على القراءة الشاذة، فيعرف ما يقرأ به وما لا يقرأ به. أيضا من الثمرات العلم بما يقرأ به أئمة القراءة، بما يقرأ به أئمة القراءة، يعني ما يكون أجنبي عن معرفة قراءات القرآن فيستغرب إذا سمع قراءة عن قالون أو ورش أو شعبة أو أي قراءة من القراءات التي لم يعتد عليها في بلده. أيضا من الثمرات السلامة من الخطأ في النطق، السلامة من الخطأ في النطق. بهذه القراءات يعرف الإنسان الوجوه الثابتة، يعني يعرف أن هذه الكلمة ممكن تقرأ على هذه الصفة وممكن تقرأ على الصفة الأخرى التي جاءت عن قارئ آخر. أما أن يخرج عن كل ما جاء فهذا خطأ في النطق بهذه الآيات وحسن أدائها. نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، التباين. هذا العلم علم مستقل يعنى بالطرق التي يقرأ بها كتاب الله عز وجل مما هو ثابت. الفضل في ضبط قراءة كلام الله عز وجل، فضل هذا العلم يقوم على هذا الأساس، ضبط قراءة كلام الله عز وجل. فالإنسان يقرأ بهذه الوجوه الواردة ولا يتعداها حتى لا يقع في الخطأ. ولا شك أن هذه المسألة، هل للإنسان أن يجمع بين قراءتين في آن واحد؟ يعني هل يشرع للإنسان أن يقرأ في الصلاة الواحدة بقراءتين، يقرأ في الركعة الأولى بحفص وفي الركعة الثانية يقرأ بورش، هل له ذلك؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى الجواز لأنها كلها ثابتة، فإذا ثبتت جازت القراءة بها. ومن أهل العلم من يرى عدم جوازه لعدم وروده عن السلف الجمع بين أكثر من قراءة في الصلاة، وقالوا أيضا دفعا للتشويش حتى لا يشوش على الناس. الواضع لهذا العلم حصل فيه خلاف من هو أول من وضع هذا العلم، والراجح أنه أبو عبيد القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام، هذا هو الأشهر والأقرب في واضع علم القراءات. وأغلب من كتب في مباحث العلم والفنون والتعريف بها ذكر القاسم ابن سلام، مع الاحتمالات الأخرى التي ذكروها الدوري والكوفي، أحمد الكوفي وغيرهم. الاسم، اسم هذا العلم هو علم القراءات، علم القراءات. الاستمداد، استمداد هذا العلم عن طريق الأسانيد الصحيحة من القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول قراءة يعني ثبت صحة هذه القراءة وتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها الصحابة على هذا الوجه، فتشتهر عن إمام من أئمة القراءة، ثم تجعل لها الأسانيد إلى يومنا هذا. حكم الشارع في هذا العلم أنه فرض كفاية، دراسة علم القراءات فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. المسائل، مسائل هذا العلم هي قواعد القراءات والروايات بما فيها من الاتفاقات والاختلافات، فهذه هي المسائل الأساسية لهذا العلم، قواعد علم القراءات والروايات بالاتفاقات والاختلافات، سواء اختلفوا في بعض المدود، في بعض المخارج، في التثقيل والتخفيف، في الإمالة، في القصر، هي وجوه معروفة في علم القراءات. ننتقل بعد ذلك إلى مبادئ علم التجويد، مبادئ علم التجويد. التجويد في اللغة مصدر جودة، التجويد في اللغة مصدر جودة، وجودة بمعنى حسن، جودة بمعنى حسن، فالتجويد هو التحسين، التجويد هو التحسين. واصطلاحا التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. طبعا لما يقولون إعطائه حقه المراد به الصفات الأصلية، الصفات الأصلية، صفات الحروف الأصلية من الهمس والجهر وغيره، ومستحقه يقصدون الصفات العارضة، الصفات العارضة التي أحيانا تقارن الكلمات ترقيقا تفخيما بحسب ما يعرض لهذه الكلمة. وابن الجزري أيضا له تعريف جميل لعلم التجويد، قال: معرفة مخارج الحروف وأحكام الوقوف، معرفة مخارج الحروف وأحكام الوقوف. يعني أرجع هذا العلم إلى هذين الأمرين، أن يحسن الإنسان المخرج للحرف فيخرجه من مخرجه الصحيح، وأيضا يدرك الإنسان أحكام الوقوف. الموضوع، موضوع هذا العلم هو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف صفاتها، فيعطى كل حرف صفته من غير تكلف، لأن الآن التكلف موجود في هذا الباب، والبعض يشدد في بعض الصفات وبعض الأحكام تشديدا لم يرد عن السلف, تشديدا لم يرد عن السلف, وهي أمور تقديرية واجتهادية. فينبغي أن لا يتكلف في هذا الأمر. ولشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل في هذا الباب, وذكر موقف عن أحد المقرئين أنه ذهب إليه أحد القراء طلاب يقرأ عليه القرآن, فجاء إلى أحد المدود وكان حق هذا المد 6 حركات, فمد هذا الطالب فقال له الشيخ أنقصت 0.5 حركة. طيب كيف قدر هذه النصف؟ فذكر أن هذه يعني فيها مبالغة وفيها نوع تكلف, يعني حتى هو لما يقدر الحركات إما بقبض الأصابع أو بالقبض والبسط الكف أو الطرائق المعروفة, فهذا أمر أصلا تقديري, يعني ليس قياس بالمسطرة سنتيمترات محددة, فلا يشدد على الناس في هذا الباب. النسبة أو الثمرة قبل ذلك, الصون الكلمات عن اللحن, صون الكلمات عن اللحن يعني الكلمات القرآنية يصونها عن اللحن, لأن الإنسان إذا افتقد التجويد قد يقع في اللحن, وهنا طبعا الكلام على اللحن, اللحن الخفي, اللحن الخفي وليس اللحن الجلي. اللحن عند العلماء لحن جلي ولحن خفي, فاللحن الجلي هو الذي يكون في التشكيل, الخطأ في التشكيل, الخطأ في الفتحة والضمة, هذا لحن جلي. وأما الأخطاء التي تترتب بسبب عدم ضبط علم التجويد هو من اللحن الخفي. أيضا من الثمرات إبراز جمال القرآن, إبراز جمال القرآن لما يعطي الحروف حقوقها ومستحقها فإنه بذلك يظهر جمال هذه الآيات وطريقة الوقوف عليها وإخراجها من مواضعها. أنت الآن لما تنظر يعني بعض القراء الآن في شهر رمضان البعض يبالغ, فتجد يخرج يعني القرآن عن جماليته, هؤلاء الذين يمططون, فإذا جاء إلى لفظ الجلالة قال الله, أين هذا المد, من أين أتى به؟ والإطالات في بعض المواضع أحيانا يطيل في المد العادي قرابة 12 حركة, تقول هذا ما عرفه العلماء كله بسبب ماذا؟ التمطيط. فهذا يفقد المعنى الجمالي اللذة التي تكون في إخراج الحروف من إعطاء حقوقها ومستحقة من الصفات. النسبة هو التباين, التباين يباين بقية العلوم, هو علم مستقل. الفضل خدمة كتاب الله, هذا العلم علم التجويد يخدم كتاب الله عز وجل, لأنه يقف بالحروف على صفاتها ويتقنها على وجهها الصحيح. الواضع لهذا العلم. أيضا هذا العلم يعني حصل فيه خلاف يعني طويل في الواضع، والراجح أنه موسى ابن عبيد الله ابن خاقان بالخاء خاقان البغدادي المقرئ، هو أول من كتب في هذا العلم من الجهة النظرية. يعني لا شك أن الجهة التطبيقية مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لكن كتابة هذا العلم والتنظير فيه وذكر قواعده جاء عن موسى ابن عبيد الله. الاسم أسماء هذا العلم علم التجويد، ويسمى علم تلاوة القرآن، ويسمى علم الترتيل، ويسمى علم الأداء القرآني، علم الأداء القرآني. الاستمداد، استمداد هذا العلم من السنة، واجتهادات العلماء، طبعا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفات القراءة هي الأصل في أخذ هذا العلم، ثم اجتهادات العلماء والنظر في القراءة ووجوهها خرجوا بهذه الأمور. وأيضا أضاف العلماء اللغة، اللغة، لأن الإنسان بذلك يعرف الحروف الطبيعية والحروف التي لا تمد والحروف التي تمد، فهذا مؤثر أيضا في استمداد هذا العلم. حكم الشارع في طبعا في الحكم نتكلم على أمرين. الأمر الأول الجهة النظرية، الجهة النظرية، الجهة النظرية هي يعني معرفة القواعد والأحكام لعلم التجويد والتأصيلات، هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية معرفة الأحكام والقواعد وتفصيلات علم التجويد. الجهة الثانية الجهة العملية التطبيقية، الجهة العملية التطبيقية، هذا حصل فيه خلاف معروف على قولين من العلماء، من يرى الوجوب أن تطبيق التجويد واجب، وأشهر من قال بهذا ابن الجزري، ابن الجزري، ولذلك يقول في منظومة طيبة النشر هي القراءات العشر: والأخذ بالتجويد فرض لازم، من لم يجود القرآن آثم. فهذا يرى الوجوب أنه واجب. والقول الثاني أنه مستحب، أنه مستحب. وعلى هذا كثير من العلماء، وانتصر له مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم. والراجح أن هذا العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالقدر الذي يحصل به سلامة القراءة هذا واجب، القدر الذي يحصل به سلامة القراءة هذا واجب، والزائد على ذلك يكون من المستحبات، الزائد على ذلك يكون من المستحبات. يعني مثلا لو جئنا إلى موضع مد، موضع مد، أنت أقل شيء لابد أن تعطي هذا الموضع أصل المد حركتين أصل المد، هذا قدر واجب، ثم ما زاد على ذلك يكون في حكم ماذا؟ الاستحباب. أما أن يأتي الإنسان لموضع مد ولا يمد كليا فلا يصلح، فلا يصلح، لأنه لم يقرأ على الوجه الصحيح. المسائل، مسائل هذا العلم ثلاثة: أحكام التجويد، وصفات الحروف، ومخارج الحروف. صفات الحروف وأحكام التجويد ومخارج الحروف. من يذكر لنا واضع علم القراءات وواضع علم التجويد الاثنين؟ تفضل يا صاحب النظارة. من؟ لا قلت ف خ بعدين ليش تقرأها سريع؟ خاقان. طيب كأني سمعت منك فاء في الوسط، هذه مقحمة منك. طيب هذا علم شو؟ تجويد، يعني بديت بالأصعب. بعد قراءات، واضع علم القراءات، يلا قول اسم واحد. الواضع، من هو الواضع؟ الآن هنا أنت ذكرت موسى بن عبيد الله في علم التجويد، في علم القراءات من هو واضع هذا العلم؟ ما تعرف؟ ما يحضرك؟ ليش ترفع يدك؟ خلاص أعطيه فقط الكتب، إذا في كتب، هذه الكتب، كتب داخل وين؟ هذه قريبة لي يعني. مرة ثانية ترفع يدك لازم تعرف الإجابة كاملة. طيب ننتقل إلى علم آخر، مبادئ علم مناهج المفسرين. مبادئ علم مناهج المفسرين. الحد، المناهج في اللغة جمع منهج، وهو الطريق الواضح، الطريق الواضح، شرعة ومنهاجا، الطريق الواضح المستقيم. والمفسر، المفسرين جمع مفسر، ومضى معنا التفسير في اللغة هو البيان والإيضاح، البيان والإيضاح. أما في الاصطلاح ما هو علم مناهج المحدثين؟ هو علم يبين الطرق التي يسلكها المفسرون في تفسير كتاب الله. علم يبين الطرق التي يسلكها المفسرون في تفسير كتاب الله. هل علماء التفسير كلهم يفسرون بنفس الطريقة؟ لا، كل عالم له طريقة في التفسير. تجد بعض العلماء يفسر القرآن بالأحاديث، وبعض العلماء يفسر القرآن بالقرآن، وبعض العلماء يفسر القرآن باللغة، وبعض العلماء يفسر القرآن ببيان الأحكام الفقهية، وبعض العلماء يفسر القرآن بالتفسير الموضوعي، وبعض العلماء يفسر التفسير التحليلي، يدخل كل أنواع التفسير في موضع واحد. فالعلماء لهم مسالك وطرائق في تفسير كلام الله عز وجل. فهذا العلم يدرس هذا الجانب، وهو الجانب التطبيقي، المنهج الذي يسلكه العالم المفسر في تفسير كلام الله عز وجل. الموضوع، موضوع هذا العلم القواعد والأسس التي يسير عليها المفسر، القواعد والأسس التي يسير عليها المفسر. الثمرة الأولى معرفة أنواع التفسير، معرفة أنواع التفسير. من خلال مناهج المفسرين يدرك الإنسان أنواع التفسير. يعني لما تسمع تقول يقولون هذا العالم يسلك التفسير الموضوعي، هذا العالم يسلك التفسير التحليلي، تدرك من خلال هذا مناهج المفسرين. أيضا معرفة القواعد والضوابط لعلم التفسير، معرفة القواعد والضوابط لعلم التفسير. أيضا الاختيار الصحيح لكتب التفسير، الاختيار الصحيح لكتب التفسير. أنت كيف تختار كتب التفسير؟ في مناهج المفسرين يدرسون طرائق أهل التفسير، في المناهج يتكلمون عن الطريقة العقدية للمفسر، أن هذا المفسر يحرف الصفات، عنده بعض الأمور المنتقدة في جانب العقيدة، فأنت تجتنب هذا التفسير حتى لا يؤثر عليك. فهذا تدرك من خلال مناهج المفسرين. وأيضا من ثمرات هذا العلم معرفة جهود العلماء في خدمة كتاب الله عز وجل. لما تقرأ تنظر عشرات مئات التفاسير في كلام الله عز وجل، تدرك الخدمة العظيمة التي بذلها العلماء لبيان معاني كتاب الله عز وجل. وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يدل على عمق علمه، يقول ربما أنظر في معنى الآية في 100 تفسير، يعني معنى الآية الواحدة يرجع إلى 100 التفسير. وهذا يدل على كثرة التفاسير، وكل عالم له طريقة في التفسير. النسبة، التباين مع بقية العلوم، التباين مع بقية العلوم. هذا العلم، علم مناهج المفسرين، في البداية يعني في بدايات التصنيف كان جزءا من أصول التفسير، جزءا من أصول التفسير. يعني لما كان العلماء يدرسون ويؤلفون في أصول التفسير، في نهاية مباحث أصول التفسير يلحقون مبحث مناهج المفسرين. لماذا؟ لأن المفسر يأخذ هذه الأصول ويطبقها في التفسير، ثم بعد ذلك أصبح علم مستقل يدرس منهج كل مفسر على وجه الاستقلال في هذا العلم. فضل هذا العلم فهم كلام الله عز وجل بطرق مختلفة، فيعرف الإنسان ماذا يختار من التفاسير وماذا تخدم هذه التفاسير. الواضع له طبعا هذا العلم كمناقشة مناهج المفسرين كان في البداية مباحث في كلام العلماء. شيخ الإسلام تيمية له بيان بعض المناهج في الفتاوى وفي مقدمة أصول التفسير، لكن الحقيقة كأول كتاب صنف متكامل في هذا العلم هو كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، التفسير والمفسرون للذهبي. طبعا ليس الذهبي المتقدم وإنما المتأخر، الذهبي المتأخر من علماء الأزهر ألف هذا الكتاب تفسير المفسرون في 3 مجلدات، تناول كل كتب التفسير مع بيان مناهجهم. الاسم، اسم هذا العلم هو مناهج المفسرين. الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم؟ من مقدمات التفاسير وكتب التراجم والتفسير، كتب التفسير نفسها. يعني نحن حتى نتعرف على منهج العالم في التفسير لابد أول شيء نرجع إلى ترجمته، نرى في أي زمان ماذا قال العلماء في مذهبه الفقهي، ماذا قال العلماء في عقيدته، ماذا قال العلماء في فضله، في علمه، في تعلمه. هذا سيفيدنا في منهجه الذي يسلكه في علم التفسير. ثم المرحلة الثانية ننظر في مقدمة تفسيره. كثير من العلماء يذكر شيء من منهجه ومبادئه التي يسير عليها في مقدمة كتابه، ثم استقراء تفسيره. يعني لابد أن يقرأ تفسيره من أوله إلى آخره، ننظر النمط الذي سلكه، هل هو يسير تفسير بالمأثور، هل يقدم الجانب العقلي، هل يكون يركز على الآثار. هذه كلها تدرك من خلال قراءة التفسير. فهذه 3 وسائل نستمد بها منهج المفسر. حكم الشارع فيه من العلوم المستحبة، من العلوم المستحبة لأنها من العلوم المكملة. المسائل ترجمة المفسر، ترجمة المفسر، طريقته، وموقفه من القراءات واللغات وغيرها. لكن الأساس في المسائل الأمرين الأولين، أن ننظر إلى ترجمته، يتكلم على ترجمته. طبعا الترجمة تشمل عقيدته وفقهه وعلمه، ثم طريقته، الطريقة اللي يسلكها. يعني بعض العلماء تجد لما يفسر الآية أول شيء يبدأ باللغات فيعرب الكلمات مستقلة، ثم يذكر الأحاديث، ثم يذكر الأحكام الفقهية، ثم يذكر المسائل الأخرى. فكل عالم له طريقة ومنهج في تفسير كلام الله عز وجل. من يعدد لنا ثمرات علم مناهج المفسرين؟ ثمرات علم، يلا تفضل. أيوة. بس أحسنت ياسر، أكرمه. ها؟ تريد كتب؟ ما تريد مال؟ الناس تحب المال وفي عصر طفرة المال. الله يقول وإنه لحب الخير لشديد. قال العلماء في تفسير الخير هنا المال، فالإنسان مجبول على حب المال. فأنت الحين تريد الكتب ولا المال؟ ذكرت لك آية. تفضل. طيب ننتقل إلى مبادئ علم السيرة. مبادئ علم السيرة، السيرة في اللغة مأخوذ من بمعنى المضي والجريان، سارة وسيارة بمعنى المضي والجريان. وأغلب ما تطلق السيرة تطلق على الطريقة، السيرة تطلق على الطريقة. يقولون سار الوالي في رعيته بسيرة حسنة، بسيرة حسنة يعني بطريقة حسنة. اصطلاحا معرفة جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، معرفة جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل من ولادته إلى وفاته، من ولادته إلى وفاته. طبعا لما نقول السيرة وعندنا السنة، السيرة أعم من السنة، السيرة أعم من السنة. ولما نقول السيرة والتاريخ، السيرة أخص من التاريخ، السيرة جزء من التاريخ. يعني هذه أمور متقاربة، لذلك أشرنا إلى الفرق بينها. فهي السيرة أعم من السنة وأخص من التاريخ. الموضوع، موضوع علم السيرة هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. ففي السيرة ندرس تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة، ثمرات دراسة السيرة كثيرة، منها أولا الاقتداء، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا معرفة مكانة الصحابة، لأن الإنسان من خلال السيرة يدرك مواقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبطولاتهم وتضحياتهم. أيضا التعرف على قوة الإسلام، التعرف على قوة الإسلام. أيضا من الثمرات الاستفادة في علم الدعوة إلى الله، الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع طوائف مختلفة، كيف تعامل معهم، كيف دعاهم، فيعلم الإنسان الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا الرد على الشبهات، الرد على الشبهات التي تثار حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدرك من خلال السيرة. أيضا من الثمرات الثبات، القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يورث الإنسان الثبات على الحق، لأن الإنسان ينظر كيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ثبت أصحابه رغم الإيذاءات، رغم ما تعرضوا له، إلا أنهم صبروا في سيرهم وفي طريقهم. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، التباين ونسبته إلى التاريخ العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل سيرة تاريخ، وليس كل تاريخ سيرة، فالسيرة جزء من التاريخ. الفضل معرفة سيرة سيد البشر، معرفة سيرة سيد البشر. الواضع، من هو أول من وضع علم السيرة؟ هو محمد ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق هو أول من جمع الروايات في علم السيرة، وهذا الكتاب هذبه ابن هشام، هذبه ابن هشام عبد الملك ابن هشام، وصار كتاب ابن هشام هو الأساس في السيرة، لأن ابن هشام أخذ كتاب محمد بن إسحاق وحذف بعض الأمور وأضاف أشياء، فصار هو العمدة، لأن هو من أخذ هو عن محمد بن إسحاق بسنده، هو من أخذه وفرغه في كتابه، وأصل الكتاب لمحمد بن إسحاق بن يسار غير موجود، غير موجود، ولذلك صار سيرة ابن هشام هو المعتمد وهو الأصل في هذا العلم. الاسم من أسمائه السيرة، السير المغازي، يطلق عليه السيرة والسير والمغازي. الاستمداد، استمداد هذا العلم من الآيات، بعض الآيات ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأشارت إلى الهجرة وإلى الإسراء وإلى الغزوات، أيضا الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، وهذا قيد مهم، الأحاديث الصحيحة، لأن كثير من انتشر اليوم في كتب السيرة هو من قبيل الضعيف، فلا بد أن يحرص الطالب على ما صح في علم السيرة. وأيضا الآثار، آثار السلف حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الشارع فيه فرض كفاية، هذا العلم دراسته فرض كفاية. مسائل هذا العلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وغزواته ومواقفه، في هذا العلم نتعرف على هذه الأمور متكاملة. طيب، من يذكر لنا ثلاثة أسماء وثلاثة أمور في الاستمداد، يعني ستة المجموع، آخر ما ذكرنا استمداد علم السيرة وأسماء علم السيرة؟ يلا.
السيرة، السيرة المغازي، استمداد الآيات والأحاديث الصحيحة والآخر.
أحسنت، يلا ياسر، بقي لنا وقت إن شاء الله، إن شاء الله ما في بأس، نأخذ علم التاريخ الإسلامي، مبادئ التاريخ الإسلامي، مبادئ التاريخ الإسلامي. التاريخ في اللغة هو تعريف الوقت، هو تعريف الوقت. يقال أرخ الكتاب وقته، يعني بين وقته. وفي اللغة يقال التاريخ والتوريخ بالألف وبالواو، ويقال في الكتب أرخته وورخته بنفس المعنى. أما في الاصطلاح فهو علم يبحث عن وقائع وأحداث عبر زمان التاريخ الإسلامي، عبر زمان التاريخ الإسلامي. فهذا العلم يدرس أهم الوقائع وأهم الأحداث التي وقعت في زمان التاريخ الإسلامي، فيشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل عصر الخلفاء والخلافة الأموية، الخلافة العباسية والخلافة العثمانية. فهذا كله من التاريخ الإسلامي. ثم الخلافات المتناثرة، خلافة الأندلس وغيرها، كل هذا يدرس في تاريخ الإسلام. الموضوع هو الإنسان والزمان في الإسلام، كما قال السخاوي الإنسان والزمان في الإسلام، يعني يدرس وقائع هذا الإنسان في هذا الزمان، في هذا العصر، في عصر الخلافة الراشدة، كيف كانوا وماذا فعلوا وما هي أبرز الوقائع التي وقعت، مع ذكر تأريخها. ننتقل إلى بيان ثمرات دراسة التاريخ الإسلامي. من الثمرات أولا معرفة صحة الأحداث، معرفة صحة الأحداث. أحداث التاريخ الإسلامي كثيرة، منها وقائع صحيحة ثابتة ومنها ضعيفة، فالإنسان يتعرف على الصحيح والضعيف من التاريخ الإسلامي. من الثمرات ثانيا معرفة الرواة وأحوالهم، لأن ضمن التاريخ الإسلامي يتعرضون إلى تراجم الرواة، كتب التاريخ مليئة ببيان أحوال الرواة، وهذا يفيد في علم الحديث. وأيضا من الثمرات معرفة أسباب قوة الإسلام وأسباب الضعف. سنجد في تاريخ الإسلام مراحل كان الإسلام فيها قويا، في أيام الفتوحات وانتشار الإسلام، وفي بعض المراحل كان الإسلام فيه ضعف، فيدرك الإنسان أسباب الضعف. وأيضا من الثمرات أخذ العظات والعبر، أخذ العظات والعبر. الإنسان ينظر في الأحداث والوقائع، في هلاك بعض الأقوام، في الهزائم، هذه تعطي الإنسان العظات والعبر. أيضا من الثمرات معرفة السنن الكونية التي وضعها الله عز وجل من خلال التاريخ الإسلامي، مثل التمكين و الاستبدال والاستخلاف وغيره. النسبة، نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم هو التباين، هو التباين. فعلم التاريخ الإسلامي علم مستقل بذاته، يعني ليس هو كعلم القرآن أو العقيدة أو الحديث، لا، بل هو علم قائم بذاته. فضل هذا العلم معرفة أحوال أهل الإسلام على مر الأزمان، فهذا فضل هذا العلم، أن الإنسان يعرف أطوار أهل الإسلام، كيف كانوا في الخلافة الراشدة،
كيف كانوا في الخلافة العباسية وقبله الأموية والخلافة العثمانية وهكذا. الواضع واضع هذا العلم، أول من كتب علم التاريخ هو خليفة خياط. خليفة خياط هو أول من جمع التاريخ الإسلامي. اسم هذا العلم هو كما أسلفنا التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي. ولما نقول التاريخ الإسلامي هذا يقيد حقبة زمنية معينة، لأن هناك من يدرس تاريخ الأمم يعني سائر الأمم، ومنهم من يدرس التاريخ قبل الإسلام، فالتاريخ لما يقيد يعرف بهذا التعريف. الاستمداد، من أين نستمد علم التاريخ الإسلامي؟ أولا من الروايات، من الروايات التي جاءت. لا شك أن الروايات تحتاج إلى نظر وتحقيق وتنقيح حتى نعرف الصحيح. أيضا ثانيا من استمداد هذا العلم عن طريق المؤرخين، علماء عرفوا بضبط ما حدث في الأيام وفي الدول وفي الأزمان، وهم المؤرخين على عبر العصور. حكم الشارع فيه، حكم دراسة هذا العلم، هو فرض كفاية. فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مسائل هذا العلم، سائر الأحداث في زمان التاريخ الإسلامي، من الحروب، من المواقف التي مرت على أهل الإسلام في هذه الأعصار. نطرح سؤال، من يذكر لنا 4 ثمرات لعلم التاريخ الإسلامي؟
4 ثمرات، تفضل. ما تقرأ؟ خلاص راحت عليك، تفضل. نعم. أيوة. أي أحسن، جزاك الله خير ياسر عطا.
نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.